قال رجل قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واني مهما نراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمنا وما انت علينا بعزيز. قال يا قوم رهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد, في الدرس الماضي كنا بدانا الكلام على الايات الوارده في قصه مدين ونبيهم شعيب عليه السلام الذي امرهم اول ما امرهم باخلاص عباده لله وترك عباده ما سواه, حيث قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, ونهاهم عن تصفيف الخيل والوزن, وبين لهم انهم بخير ونعمه ورغد من العيش, وعددهم بان يحل بهم العذاب, ونهاهم عن الفساد في الارض وأن ما يحصلون عليه من أوجه الكسب الحلال هو خير لهم من أن يحصلوا على أموال عن طريق الحرام. وتبينا ردهم عليه بالسخرية والاستهزاء به وبصلاته التي كان يأمر بالإتيان بها, وأيضا ما وجهوا إليه من أنه يدعو على بينة وعلى هدى, وأنه لا يتكلم من عند نفسه, وأنه لا يريد لهم إلا الصلاح والإصلاح. ثم هددهم أن يحل بهم شيء من العقوبات التي حلت بقوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط, وأمرهم بالاستغفار. بعد هذا يقول الله جل وعلا, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله, أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. هذه المحاورة التي حصلت بين قوم شعيب وشعيب عليه السلام, ردوا عليه لما بين لهم الحجج والبراهين على صدقه وصدق ما جاء به, وأنه المطلوب منهم في الحياة أن يكونوا عبادا عبادا لله لا عبادا للأصنام, ولا أن يكونوا من أهل الفساد في الأرض. قالوا ما نفهم كلامك, ما نفقه كثيرا مما تقول, أكثر الكلام الذي تقوله لنا احنا ما نفهم, مع أنه بلغتهم ومنهم, هو منهم أخاهم شعيب فهو من قبيلتهم ونشأ بينهم ويعرفونه, ولكنهم يقولون إن هذه الأمور التي أتيت بها إلينا من أننا لا نعبد إلا إله واحد, هذا ما نفهم, أننا نفهم أننا نعبد آلهة كثيرة التي كان عليها الآباء والأجداد, آباءنا يعبدون كذا وأجدادنا يعبدون كذا, هذه كلها معبودات لنا, وهذا شبيه بحال بعض الناس الذين يعيشون في هذا الزمن الذين يجدون أقوامهم وآباءهم يذهبون إلى الأضرحة ويدعون أصحابها وينذرون لها. فإذا قلت لهم العبادة لا تكون إلا لله قالوا هكذا وجدنا آبانا وأهلنا والذين سبقونا كانوا يعبدون هذه الآلهة كانوا يدعونها وينذرون لها ويطوفون بها ويذبحون لها. فما نسمع الكلام الذي تقوله هذا غير صحيح. كحال هؤلاء القوم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. شعيب عليه السلام ورد أنه كان ضرير البصر فيقولون أنت ضعيف استمع الناس الأقوياء ولا الأشداء ولولا رهطك لرجمناك ليلة جماعتك وأولاد عمك وأنك من قبيلة شريفة وأنت من أشراف القوم كان رجمناك بالحجارة. وفي تفسير آخر لرجمناك بالكلام البذيء وكلاهما حصل. فشعيب رد عليهم قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أنا ما دعوتكم من أجل قومي ولا من أجل ذاتي أنا دعوتكم من أجل أن تعبدوا الله فقط وأن تلتزموا بالحلال والحرام وأن تكفوا عن ما حرم الله وتكتفوا بما أحل الله ولا تكونوا من المفسدين في الأرض. قالوا لشعيب أيضا ما أنت علينا بعزيز يعني ما لك قوة ما عندك منعة معك. وهم يقصدون بهذا أن الذين آمنوا مع قليل وأن جماعته لم يؤمن منهم إلا قليل فليس هناك قوة وتحصين يدافع به ما يواجهه من هؤلاء. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز لولا جماعتك ومنزلتك وشرفك الذي هو موجود في قبيلتك وأنت منا لرجمناك وما أنت علينا بعزيز يعني ما عندك قوة ولا مناعة تستطيع أن ترد بها ما نريد أن نوقعه به لكن نحن شرفتنا معك. فرد عليهم قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يقول أنتم الآن تقدرون جماعتي يا أولاد عمي ما تقدرون الله جل وعلا أنا ما قلت لكم أريد أن أكون زعيم عليكم أو أريد أن أعمل انتخابات لتفوز ليفوز حزبي ولا ليفوز قبيلتي وإنما أدعوكم إلى عبادة الذي خلقكم ويميتكم ويرزقكم ويحاسبكم على قدر أعمالكم. فأنا ما أتيتكم بأمور قومية ولا مكاسب دنيوية ولا مصالح ذاتية إنما أنا دعوتكم لأن تعبدوا الله وهدفي وغايتي أن تسلموا لله وليس جماعتي أعز عليكم من الله. هل جماعتي يكونون عندكم يحتاجون إلى التقدير وتقدرونهم وتحترمونهم أكثر مما تحترمون الله الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم؟ قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله ما حالكم اتخذتموه وراءكم ظهريا. اتخذتموه يعني الأشياء التي أتيت بها إليكم من عند الله رميتوها وراء ظهوركم ما ألقيتم لها بالا وما أشكلت عليكم ولم تلتفتوا إليها فحالكم أنكم لا تسمعون لما جاء من عند الله. وهو معنى واتخذتموه وراءكم ظهرية يعني ما جاءكم من عند الله جعلتوه وراء ظهوركم ولم تجعلوه بين أيديكم تعملون به، وإنما غفلتم عنه وتنازيتموه وأهملتموه. إن ربي بما تعملون محيط، أي أن الله جل وعلا يحيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية، يعلم أعمالكم وأقوالكم ومخططاتكم ونياتكم، ويجازي كلا بعمله كلا بحسب ما قدم.
يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، فارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فإن لم يظنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود.
أيضا شعيب عليه السلام لما رأى أنهم ليس عندهم شيء من التجاوب ولا الانقياد خاطبهم خطاب قوة، يقول أنا بينت لكم مهمتي وهي أنني مبلغ عن الله ورسول من عنده، أدعوكم إلى التوحيد والإخلاص في العبادة لله وترك عبادة من سواه وترك المنكرات والمحرمات وتطبيق الكيل والفساد وقطع الطريق، وما دمتم تصرون على فعلكم ولا تقبلون مني تعملوا على ما تريدون. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. فشعيب عليه السلام يقول لقومه ما دام انكم ترفضون تحدون فاعملوا الذي تريدون. وهذا لما يئس منهم ولما راى انهم لا ينفع فيهم الوعظ وانهم لا يقبلون الحق فقال اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم، اعملوا على منهجكم، الأشياء التي أصرتم عليها وألفتموها ولا تريدون تغيرونها لا تغيرونها، الوعد قدام، أنا عامل على طريقتي وأنتم اعملوا على طريقتكم فالنتيجة سنراها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على مكانتي، ثم اعملوا على طريقتكم وانا عامل على طريقتي من التوحيد والاخلاص والاستقامة على الحق. سوف تعلمون، يعني تشاهدون تدركون وتحسون ترون بأم عيونكم من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. سوف يتضح من الذي يعاقب ويعذب ومن الذي يفوز. لو تعلمون من يحل به عذاب يخزيه، هل يصاب بالخزي والعار، ويتبين ايضا اينا الكاذب، هل هو انا او انتم، سيتضح من معه الحق ومن هو كاذب. وارتقبوا يعني ترقبوا الحدث، انتظروا وهو قليل، مدة الانتظار قليلة ليست طويلة. ارتقبوا إني معكم رقيب، أي أنا كذلك أترقب حصول ما يحل نتيجة لما نحن وأنتم عليه. وهذا وإن كان قاله شعيب عليه السلام، فإن كل أمة تتمرد على الحق وتجانب دعوة الرسل وتتبع الهوى، فإنه يحل بها مثل هذه العقوبات. خير شاهد أحداث الزمن الحاضر، وما نراه من المصائب والبلايا والكوارث والنكبات التي تهلك الحرث والنسل وتأكل الأخضر واليابس. كما قاله شعيب عليه السلام هو في أحداث الزمن كأننا نراه في عدد من البقاع. يقول الله جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. لما جاء أمرنا، يعني لما وقع ما أمر الله تعالى به من العقاب لهؤلاء القوم المكذبين، كيف كانت الصورة؟ الصورة أن شعيبا ومن معه من المؤمنين نجوا، وهذا هو ما أخبر عنه شعيب عليه السلام. فشعيب والذين اتبعوا، كذلك يقال لكل مؤمن في كل زمن، لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. والله تعالى يقول في حال شعيب: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي تفضل من الله جل وعلا ورحمة له، رحمة منه لهؤلاء المؤمنين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذت الذين ظلموا الصيحة، وهي العذاب ذات صوت شديد أحل بهم. وقد جاء في عقاب أهل مدين ثلاث صور أو ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وكلها قد وقعت بهم. فهنا ذكر الصيحة، وفي سورة الأعراف ذكر رجفة، وفي سورة الشعراء عذاب يوم الظلة. فرجفت بهم الأرض، والصوت قطع قلوبهم من شدته، ولما قالوا أسقط علينا كسفا من السماء أوقع الله عليهم عذاب يوم الظلة. وهذه من العقوبات التي اجتمعت عليهم في وقت واحد، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي هامدين، أجساد بلا أرواح، تقطعت قلوبهم وصاروا جاثمين لا حراك بهم. كأن لم يغنوا فيها، أي كأن هذه البلدة لم يعش بها أحد، لم يكن فيها أغنياء، لم يكن فيها أحد من الناس يعيش. ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وكانت مدين قريبة من ثمود. وقلنا في الدرس الماضي أن بلاد مدين قريبة من نعان، وبلاد ثمود بلاد الحجر التي قربتيما. فهؤلاء جيرانهم، وأيضا الزمن متقارب وكلهم عرب. فكما بعدت ثمود أيضا بعدت مدين، وهذا من باب بيان أن الله جل وعلا سنته في خلقه أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وأنه جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فقد أهلك قبل هؤلاء قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وهؤلاء. وهذه القصص التي يسوقها الله جل وعلا في كتابه لأمور: الأمر الأول بيان أن الله جل وعلا ما جعل للناس حجة، وإنما أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى ما خلقوا من أجله، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. فالإنسان لم يخلق إلا لهدف واحد، وهو أن يكون عبدا عابدا لله، عابدا لله وحده لا شريك له، لا يعبد معه آلهة أخرى. وهذه مهمة كل الرسل، فكل نبي يأتي قومه يقول لهم أن اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. والأمر الآخر هو توجيه الناس وتعريفهم في معاملاتهم وعباداتهم إلى ما هو المطلوب منهم لتتحقق هذه العبودية، بنموذج مثالي يمارس هذا العمل بينهم منهم. فالله تعالى يختار ويصطفي من عباده الأخيار ليقوموا بدور المنسذ القدوة للأمة في التعبد لله وعمارة الأرض على الوجه الصحيح الذي أراده الله جل وعلا. والأمر الثالث هو تهديد الأمم المخالفة مما يأتي بعد في آخر الزمن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لعجل أن يستعظ الناس ولا يعملوا مثل ما عمل أولئك القوم فيحل بهم مثل ما حل بهم. وخاتم الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. ولهذا جاءت شريعته صالحة لكل الأزمنة والأمكنة. والله تعالى يسوق هذا القصص للاتعاظ والاعتبار حتى لا يقع أحد فيما وقع فيه فيحل به ما حل به. والأمر الرابع هو تسلية رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم بسبب ما يواجهه من عنة قومه ومحادتهم ومعاندتهم له، ليعلم أنه ليس وحده هو الذي كذب
وأوذي وضيق عليه، وإنما هذا وقع لإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام. فيكون في هذا تقوية لعزيمته وشد لعزره في الاستمرار والتفاني كما هو دأبه عليه الصلاة والسلام. والإنسان ينبغي له أن يتفقه في دين الله وأن يعمر أوقاته بما يصلحه في دينه ودنياه لئلا يغفل وينسى ما هو المطلوب منه فيبقى عليه جانب الدنيا على جانب الدين. والإنسان مطلوب منه أن يسخر دنياه لآخرته وأن يستثمر دنياه لما يحقق له العون على التعبد لله، لا أن يكون هم الإنسان هو الاشتغال في الدنيا والغفلة عما خلق من أجله. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وكلمة كأن لم يغنوا فيها قسم عندها طويلة. الإنسان إذا توفر عنده طعامه في يومه وليلته وأحس بالأمن وسلم من الأمراض كأنه يملك الدنيا كلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته كان محيزة في الدنيا بحذافيرها. فهؤلاء قد اغتنوا ووجد عندهم خير كثير، سعة في الرزق، وكانوا بخير، لكنهم لم يشكروا ربهم ولم ينتبهوا إلى ما هم فيه من النعيم، واستمروا في غفلتهم وغيهم وضلالهم، واستعملوا نعم الله في معاصيه. حل بهم ما حل من الصيحة والرجفة وعذاب يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد.
ينسبه هذه المرأة للأولاد هم أولاد لهذا الزوج، ولا يمكن التخلص من هذا النسب إلا باللعان. فإذا حل الزوجة رأى امرأته تزني وأراد أن يتبرأ من حملها من هذا الزنا فإن له أن يلعنها. يشهد أربع شهادات بالله أن امرأة وهذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وينفي هذا الولد أو هذا الحبل الذي ينتج عن هذا الوضع. وبهذا ينتهي عن هذا الولد. يدرع عن المرأة الحد من تشهد أربع شهادات بالله أن ما رماها به زوجها من الزنا أنه كذب وأن زوجها كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا يسقط عن الحد. لكنه لا يثبت الولد للزوج، فالأصل هو أن الولد للفراش ولا يخرج عن نسبته إليه إلا بهذا. إلا فيما إذا أن الزوج غاب عن زوجته وهي غير حامل وجاءتها الدورة في غيبته ثم حملت، في هذه الحال إذا ثبت ببينة نفيه إن بعض أهل العلم قبل نفي مثل هذا النوع، وإن كان بعض أهل العلم رفض هذا وقال إن الحمل قد يبقى في البطن سنوات، ولهذا جعلوا أكثر مدة الحمل 4 سنوات. يقول: يوجد في بلادنا عدد من النصارى يقولون إن الله 2 أو 3، فأنا أكل طعامهم. النصارى أو المسيحيين أو يقولون إن الله 3، يعني أن الإله مركب من 3 أجزاء: أب وابن وروح القدس. وهذا يرد عليهم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآل يهود قال عزير ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فهذا الكذب منهم كذب قبيح، ما كان لله أن يتخذ ولدا. وأما سؤال السائل هل يأكل من طعامهم، قلنا تحل ذبائحهم، اليهود والنصارى تحل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كانوا يذبحون ويذكرون اسم الله على الذبيحة فذبيحتهم حلال. يقول: ما توجيهكم للداعي إلى الله المبتدئ في هذا الطريق العظيم؟ توجيهي أن يتعلم. الإنسان لا يدعو إلى أمر إلا إذا عرفه، فأول واجب عليه العلم ثم العمل ثم الدعوة. فالإنسان يجب عليه أن يتعلم لئلا تختلف عليه الأوراق فيظن المستحب واجب أو المكروه محرم. فالإنسان لا بد أن يكون على بصيرة، كما أخبر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة مما يدعو إليه ومعرفة به لئلا يلبس على الناس. يقول: بعض أئمة المساجد لا يداومون ويتخذون وكلاء عنهم، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان الإنسان عرض له عارض، إمام مسجد عرض له عارض وأناب إنسانا يصلح للإمامة ممن يفقه أحكام الصلاة وهو يحسن القراءة، فلا بأس في هذا، لا يتركهم عملا ولا يوكل من ينوب عنه ممن لا يحسن القراءة أو لا يفقه في أحكام الصلاة. يقول: إذا أن المأموم في قراءة في صلاة سرية قرأ الفاتحة وسورة أو ما تيسر من القرآن، لكن الإمام أطال في القراءة والمأموم ساكت، هل على المأموم شيء في هذا؟ لا شيء عليه، لكنه ينبغي له أن يقرأ. إذا كانت السورة أنت تقرأ السورة التي بعدها، إذا قرأت مثلا سورة الضحى تقرأ بعدها أو مسرح الكفضل ثم قرأ بعدها السين حتى يرجع الإمام يستمر في القراءة. فليس مطلوب منك أن تكتفي في سورة من انتفاع السور وتتوقف، لأن كل حرف تقرأه لك فيه 10 حسنات فلا تحن نفسك، لكن لو سكت لا شيء عليك، لكنك حرمت نفسك هذا الشيء. يقول: ما حكم وضع المصحف صغير الحج في جيب الإنسان الذي يكون عند الفخذ، حيث أنه قد يعرضه لأن يكون تحته، إذا كان القرآن هو كلام الله جل وعلا والمصحف فيه كلام الله وواجب صيانته في كل الأحوال، إذا وضع يوضع في مكان مرتفع ولا يوضع بحيث يهان، سواء كان في وضع الإنسان في قيامه وجلوسه أو غيرها. احترام القرآن واجب وإهانته من الكبائر، وكان الإنسان يضع في جيبه الذي في جانب فخذه إذا أنه أراد أن يجلس رفعه بحيث لا يجلس عليه لا شيء في هذا، لكن الأليق به أن يجعله في الجيب الذي في صدره، فهذا هو الأنسب، خاصة وأنه ذكر أنه صغير الحجم، وأيضا هو أقرب إلى وضع يده إذا كان يريد أن يقرأ منه أثناء الصلاة. ويجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر ولا يعرض القرآن إلى أي لون من ألوان الإهانة أو التقليل من شأنه. يقول إذا كان بعض الناس يضعون أحذيتهم أمامهم، وهل يصلح أن يوضع المصحف في كيس ويكون معها؟ نقول لا، ما يصلح أن يكون معها، وإنما يوضع في مكان مرتفع بعيدا عنها، أو أن يضع الإنسان في إبطه. أما أن يوضع مع الحذاء فهذا أمر لا يجوز لأنه نوع من الإهانة. يقول ما الحكم في الانتماء إلى إحدى الطرق الصوفية؟ كيف تنتمي إلى إحدى الطرق الصوفية ولا ما تنتمي إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي حاجتك إلى الطرق الصوفية وما فائدتك منها؟ أنت تريد الجنة، تريد الخير، تريد الثواب من الله، تريد سعادة الدنيا والآخرة، تابع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تتابع فلان الخرافي ولا علان المشعوذ أو غيرهم، وإنما اتبع من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، الذي قال سرقت اليهود على 71 فرقة، سرقت النصارى على 72 فرقة، وسترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لماذا تترك هذا الخير وتذهب إلى طريقة فلان وعلان؟ لا يصلح للعقلاء أن يفكروا هذا التفكير الرديء، إنما الواجب على الإنسان أن يسعى جاهدا لأعلى المقامات وأحسن الرتب، وهو أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنت في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. تتنبه لهذا. يقول هل يجوز للمرأة التي حاضت بعد أن طاف الطواف القدوم أن تسعى بين الصفا والمروة، علما أن المسعى أصبح الآن من الحرم؟ نقول نعم، يجوز لها أن تسعى ولو كان داخل أسوار الحرم، لكنه ليس داخل الحرم، مفصول المسعى كما تلاحظون بجميع أدواره الثلاثة عن بقية الحرم. في الدور العرضي مفصول بجدار ارتفاعه أكثر من نصف متر، والدور الأول أرضية المسعى ترتفع متر عن بقية الحرم، وسطح المسعى منخفض عن سطح بقية الحرم، فهو مفصول عنه. ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى إذا أنها طافت على طهارة، لكن لا تجلس، إذا انتهت من السعي تخرج ولا تجلس في المسعى. المسعى مشعر من المشاعر تؤدي نسك السعي فيه، والسعي عبادة لا تشترط لها الطهارة، فتؤديها المرأة الحائض، لكن تكتفي بهذا العمل ولا تزيد، فلا تجلس في المسعى بعد سعيها او قبل سعيها، وانما تنهي سعيها وتخرج. يقول ادركت الامام في الركعة الثانية وقرأ الامام سورة الناس، وماذا اقرأ في الركعة التي سأتمها بعد انتهاء الصلاة؟ ان كانت صلاة رباعية فركعتك الثانية هي الثالثة بالنسبة للامام، لان ما تدركه مع الامام هو اول صلاة، وما تقضيه بعد سلام الامام هو بقية الصلاة يعني اخرها، وليس هو الذي فاتك. فالركعة التي ادركتها مع الامام هي ركعتك الاولى، واذا قام الامام للثالثة فركعتك هي الثانية، واذا قام الامام للرابعة فهي الثالثة بالنسبة لك. فاذا سلم الامام تقوم وتأتي بالرابعة في الصلاة الرباعية. اما ما ذكره من انه قرأ الامام في هذه الركعة سورة بعد الفاتحة سورة الناس، وانا سوف اقرأ بعده سورة بعد الفاتحة، فنقول لك ان تقرأ من اي موضع، لكن لو قرأت سورة هي اقل من سورة الناس كما لو قرأت الكوثر او الاخلاص فان هذا مناسب، لان قول لبعض اهل العلم اذا قرأ في الركعة الثانية اقل من الاولى صح ذلك واجزع. والترتيب بين السور هذا من باب المستحبات ليس من باب الواجبات، فلو ان انسانا عكس صلاته صحيحة ولا شيء فيه، انما الممنوع هو تنكيس العاج، واما تنكيس السور فانه لا يواجب. يقول لاحظتم بعد انتهاء الناس من صلاة الجنازة انهم يسرعون بها مما يؤدي الى ايذاء المصلين، فهل يسرعوا من السنة وتكون بهذه الطريقة؟ انا ما رأيت الطريقة التي تذكر، لكن الاصل هو الاسراع بالجنازة من السنة، والاسراع في تشييع الجنازة من السنة، بحيث لا يتأذى من يحملها ولا من حولها، لا يمشي الناس بها مشيا هوينا، وانما يمشون بها مشيا سريعا، والمشي السريع المراد هو ما لا يترتب عليه أذية لمن يحمل الجنازة ولا من يمر به. يقول نعلم أن حلق اللحية حرام، ولكن في بلادنا ممنوع، وتصل عقوبتها بأن الملتحي لا يمكن له أي عمل في أي مصلحة حكومية، وتصل إلى السجن أحيانا، فما العمل؟ العمل أن إعفاء اللحية أمر واجب شرعي، وإعفاؤها لا يترتب عليه تضييع للعمل ولا علاقة لها ولا ارتباط لها بالعمل، هي مرتبطة، هي تنبت بطبيعتها، ليس الإنسان هو الذي يكتسبها وليس هو الذي ينبتها، وإنما هي تنبت بأمر الله تعالى، ولا حول للإنسان من منعها من النبات إلا أن يعمل عملية جراحية أو يكوي وجهه بالنار حتى أنه لا ينبت فيه شيء، قد يكون هذا نوع من العلاج الذي يرضى به من ذكرت في سؤال. لكن الإنسان العاقل لابد أن يراعي صاحب السلطة الأقوى، فأيهما أقوى سلطة، الله أو سلطة بلادك؟ سلطان بلادك عمره قد يكون 80-100 سنة، ومدة تسلطه قد لا تزيد عن 10 سنين او 20 سنة او 30 او اكثر قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله سخط الناس رضي الله عنه وارضى عن الناس، وهذا هو المشاهد في بلادك، في كل البلاد التي يقولون عنها هذا الشيء، يأتينا كل سنة أناس يؤدون العمرة والحج وهم منتحون، يعني لا يوجد بلد في الدنيا جميع أهلها يحلقون لحاهم، هذا لا يوجد في الدنيا كلها، بل في بلاد الكفر يوجد من يلتحم. فمثل هذا السؤال يبالغ فيه، وبعض الناس يوضع عنده شيء من الخوف من المخطوب فيصاب بشيء من الرهبة، وهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما خائفا من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وناحية ثانية، يعني هؤلاء الذين يطالبون بحق النحاب إذا كانت ما تناسبهم لا ينظرون إليها، صاحبها هو المسؤول عنها وهو يتحمل مسؤوليته، وهو يريد أن يتعبد لله بهذا، فالذي لا تعجبه لا ينظر إليها، يغطي وجهه إذا رأى المنتحي. أما أن يقال للمنتحي لازم تحرقها تتخسر أمواس وتتعب في شراء أمواس وما يعطونه ميزانية عشان يحرقها، فهذا نوع من العبث والسخرية والاستهزاء في أمر من أمور الدين. هذا يقول إنه مريض في قلبه غطى عليه الران، وهو يستغفر ويقرأ الأذكار ويعمل بعض الرقى وهو لا يزال على هذه الحال، هل لو جعل بعض الصالحين يقرأ عليه في ذلك شيء؟ لا بأس بهذا، الرقى الشرعية مطلوبة، وأهم ما يبقي الإنسان هو نفسه كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يرقي نفسه صباحا ومساء وأدبر الصلوات، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وكون الإنسان يراقب نفسه وينتبه لما يعترضه من خوارق هذا أمر حسن، ويأخذ بالأسباب الجانبة للخير، حضور القلب ونزول الطمأنينة، هذا هو المطلوب. والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالإنسان يكثر من ذكر الله وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وتلاوة كلام الله جل وعلا، ويكون لسان غرب بذكر الله جل وعلا، وسيزول عنه بإذن الله. ونسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول هل المسافة من مكة إلى الحدا تعتبر مسافة قصر؟ نقول لا، المسافة كلها 60 كيلو أو أقل، وهذه ليست مسافة قصر، أما إلى الطائف فهي مسافة قصر. يقول في مكان إقامتي لا يبعد عن المسجد إلا مقدار 7 دقائق، وأسمع المؤذن خلف الصلاة في البيت أنا وجماعة معي بحجة أننا مسافرين، يصح؟ نقول لا، لا يصح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وأنت لا عذر لك، اذهب إلى المسجد وصلي مع الناس. يقول كيف يقرأ الإنسان الفاتحة وهو مأموم في الصلاة الجاهلية؟ نقول اقرأها بعد انتهاء إمامه منها، إذا كان له سكتة بينها وبين السورة يقرأها فيها، وإذا لم يكن له سكتة يقرأ ولو كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول ما حكم تحية المسجد قبل أذان المغرب في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائر المساجد؟ أما المسجد الحرام فلا كراهة في أن يصلي الإنسان تحية المسجد أي وقت، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت وصلى من ليل أو نهار، هذا يشمل أوقات النهي وغيرها ما بعد العصر وما بعد الفجر وحين يكون قائم الظهر. وأما غير المسجد الحرام فإن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي وقديم، قديم وحديث، وهو أن الكثير من أهل العلم يرون أن النوافل لا تصلى في أوقات النهي، بما في ذلك تحية المسجد، والمسجد النبوي كغيره من المساجد، لأن السنن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في المسجد النبوي، والأحكام كانت تشرع في المدينة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الاستثناء للمسجد الحرام فقط. فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا تصلى النوافل كلها، وبعض أهل العلم استثنى من النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف والكسوف، أنها تؤدى وقت ولو كان الوقت وقت نهي، وهذا عليه كثير من مشايخنا، والخلاف فيها أرجو أن لا يترتب عليه كثير أثر، فلا ينكر على من صلى ولا على من لم يصلي. يقول ما حكم الرجل الذي يشرب السجائر بعدما أحرم؟ هذا مسكين. لو كان السؤال أنه قرر أن يترك السجائر ولا يعود إليها بعد هذه العمرة لكان أمرا حسنا وأمرا مفلحا. لما أقول لهذا الإنسان الذي شرب هذه السجائر، هل أروته هذه السجائر أو أطعمته أو قوته أو طيبته؟ كلها بالعكس، ضرت ماله فخسر، وضرت بدنه فمرض، وضرت عقله فوجد عنده شيء من الفتور، وضرت رائحته فأنتن فمه وثيابه، وتسبب في إذاء من حوله وأثم. مادة التبغ مادة تامة قاتلة بسبب رئيسي لسرطان الرئة وغيره من الأمراض، وهو دفع مال في وجه غير مشروع فهو تدبير. وجسم الإنسان محترم ومحرم لا يجوز الحق ضر به، وهذا ضر بدنه وضر ماله، فعلى الإنسان أن يقلع عنه ويتوب إلى الله منه. ولو سئل أي مدخن ما رأيك في التدخين، هل هو طيب ولا خبيث، ماذا سيقول؟ والله والله يا أخي والله خبيث، والله ما في خير، والله ما في خير، كل مدخن يقول هذا، والله ما في فايدة. جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يجوز الإنسان تعاطي هذه المادة. وإذا كان الإنسان تلبس بعبادة فالتحريم يشتد، وإذا كان الإنسان في مكان فاضل فالتحريم يشتد، وإذا كان في زمان فاضل فالتحريم يشتد. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذه العادة السيئة والعمل المحرم. يقول: عندما أدخل المسجد الحرام هل يجب علي كل مرة أن أطوف سبعة أشواط؟ نقول: لا، لا يجب عليك أبدا. الوجوب وإنما هو عندما تكون محرما بحج أو عمرة، هنا يجب عليك أن تطوف لحجك أو عمرتك، أما غير هذا فإنه لا يجب، وإنما هي من باب المستحبات. فإن أردت أن تطوف فهذا أمر حسن وعبادة عظيمة، وهي من أجل العبادات، والطواف عبادة لا تؤدى إلا في هذا المكان، ليس هناك مكان آخر. فإذا كنت لا تريد أن تطوف صلي ركعتين وتجلس. هذا يقول: ما حكم الرمل في طواف التبرع طواف نفل؟ الرمل إنما يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة عندما يقدم الإنسان من الآفاق.